إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الزكاة من عمدة الأحكام في الحديث 71 بعد 100، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، كذا في جميع الطرق، إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي كريب وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن وكيع فقال فيه عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فهو من مسند معاذ، وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج، لكن ليس ذاك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة وسائر الروايات أنه من مسند ابن عباس. قال ابن الملقن في الإعلام: قوله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، هذا يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن عباس، وكذا رواية مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. نعم، في رواية له عن ابن عباس عن معاذ، وفي أخرى أن معاذا بعثه، ويجمع بينهما بأن يكون سمع من ابن عباس الحديث مرة عن معاذ فرواه متصلا وأرسله تارة، ومرسله حجة على المشهور كيف وقد عرف من أرسل عنه، فيحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القصة فرواه تارة بلا واسطة وتارة بواسطة، إما لنسيانه الحضور وإما لمعنى آخر. قال السفاريني في كشف اللثام: قوله حين بعثه إلى اليمن 10 قبل حجة الوداع، كما في أواخر المغازي من صحيح البخاري، وقيل بعثه في آخر 9 عند منصرفه من غزوة تبوك، رواه الواقدي وابن سعد في الطبقات. قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: قوله ستأتي قوما أهل كتاب، لعل هذا منه صلى الله عليه وسلم كالتمهيد والتوطئة للوصية باستدماع همته في الدعاء لهم، أي في الدعوة لهم إلى الله جل وعلا. فإن أهل الكتاب أهل علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان في العناية بها. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة قوله: فادعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. البداءة في المطالبة بالشهادتين، لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به. فمن كان منهم غير موحد على التحقيق فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا، ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة. فإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم، تكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. قال الحافظ في الفتح: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر الأمر. أجاب ابن الصلاح بأن هذا تقصير من بعض الرواة، وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان. يعني أن ابن الصلاح يقول إن بعض الرواة سمع الحديث وقد ذكر فيه الأمر بالصوم والأمر بالحج لاستكمال أركان الإسلام، ولكن وقع تقصير من هؤلاء الرواة فلم يذكروا ذلك. وقد تعقبه العلماء بأن هذا الذي قال يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية، فيقال قصر الرواة لاحتمال الزيادة والنقصان. أجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلام. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجب على المكلف لا يسقطان عنه أصلا، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط عنه بالفدية، وبخلاف الحج فإن الغير قد يقوم به عنه كالمعضوب، ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع. قال الحافظ: قال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء، كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فإذا كان في الدعوة إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في موضعين من سورة براءة، مع أن نزول سورة براءة بعد فرض الصوم والحج قطعا. وكحديث ابن عمر أيضا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال: الحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، فاقتصر في الدعوة إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها. فإن الصوم بدني محض، والحج بدني مالي. وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة كما في جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. في رواية لمسلم: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم. وبها استدل من قال: إن الكفار لا يعرفون الله. ومن غرائب ما يذكره العلماء حول هذه المسألة ما نقله القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال: مسألة في الكفار، هل يعرفون الله أم لا؟ فوقع فيها تنازع عظيم بين العلماء، وتجاوز ذلك إلى العامة، وكثر التمادي أي المراء بينهم، حتى كان يقوم بعضهم إلى بعض في الأسواق ويخرجون عن حد الاعتدال إلى القتال، وكان المتهجم بذلك رجل مؤدب يركب حماره ويذهب من واحد إلى آخر، فلا يترك متكلما ولا فقيها إلا سأله في تلك المسألة وناظره. فقال قائل: لو ذهبتم إلى الشيخ أبي عمران وهو الإمام الكبير العلامة عالم القيروان أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي المالكي أحد الأعلام، قال ابن عبد البر: ولدت مع أبي عمران في سنة 68 و300، وقال الداني: توفي أبو عمران سنة 30 و400. فقال قائل: أي من العامة لما وقعت تلك المسألة بينهم وصارت إلى حد الاقتتال، لو ذهبتم إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هذه المسألة. فقام إليه أهل السوق بجماعتهم حتى أتوا باب داره واستأذنوا عليه فأذن لهم، فقالوا له: أصلحك الله، أنت تعلم أن العامة إذا حدثت بها حادثة إنما تفزع إلى علمائها، وهذه المسألة قد جرى فيها ما بلغ، وما لنا في الأسواق شغل إلا الكلام فيها. فقال لهم: إن أنصتتم وأحسنتم الاستماع أجبتكم، إلا واحد ويسمع الباقون، أي لا يكلمني إلا رجل ويسمع الباقون، فنصبوا منهم واحدا، أي ليكون متكلما مع أبي عمران. فقال له أبو عمران: أرأيت لو لقيت رجلا فقلت له: تعرف الشيخ أبا عمران الفاسي؟ فقال: نعم. فقلت له: صفه لي. قال: هو بقال في سوق كذا ويسكن سبته، أكان يعرفني؟ فقال: لا. فقال: لو لقيت آخر فسألته كما سألت الأول فقلت: صف لي أبا عمران. فقال: نعم، هو رجل يدرس العلم ويدرسه ويفتي الناس ويسكن بقرب الصماط، أكان يعرفني؟ قال: نعم. قال: والأول ما كان يعرفني؟ قال: لا. قال لهم الشيخ أبو عمران: كذلك الكافر إذا قال لربه صاحبة وولد وإنه جسم، وقصد بعبادته من هذه صفته، فلم يعرف الله ولم يصفه بصفاته ولم يقصد بالعبادة إلا من هذه صفته، وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إن معبوده الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا قد عرف الله ووصفه بصفته وقصد بعبادته من يستحق الربوبية سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقامت الجماعة وقالوا له: جزاك الله خيرا من عالم، فقد شفيت ما بنفوسنا، ودعوا له ولم يخوضوا بعد في المسألة. نقل هذه القصة التي ذكرها ابن عبد البر في ترتيب المدارك، نقلها الذهبي في السير، ثم قال: قلت: المشركون والكتابيون وغيرهم عرفوا الله تعالى، بمعنى أنهم لم يجحدوه وعرفوا أنه خالقهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فهؤلاء لم ينكروا البارئ ولا جحدوا الصانع، بل عرفوه، وإنما جهلوا نعوته المقدسة وقالوا عليه ما لا يعلمون. والمؤمن يعرف ربه بصفات الكمال، ونفى عنه سمات النقص في الجملة، وآمن بربه وكف عما لا يعلم. فبهذا يتبين لك أن الكافر عرف الله من وجه وجهله من وجوه، والنبيون عرفوا الله تعالى، وبعضهم أكمل معرفة لله، والأولياء فعرفوه معرفة جيدة لكنها دون معرفة الأنبياء، ثم المؤمنون العالمون بعدهم، ثم الصالحون دونهم. فالناس في معرفة ربهم يتفاوتون، كما أن إيمانهم يزيد وينقص، بل وكذلك الأمة في الإيمان بينهم والمعرفة له على مراتب، وكذلك الأمة في الإيمان بنبيهم والمعرفة له على مراتب. فأرفعهم في ذلك أبو بكر الصديق مثلاً، ثم عدد من السابقين، ثم سائر الصحابة، ثم علماء التابعين، إلى أن تنتهي المعرفة بهم والإيمان به إلى أعرابي جاهل وامرأة من نساء القرى ودون ذلك، وكذلك القول في معرفة الناس لدين الإسلام. راوي الحديث عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الحكمة والكتاب وأن يفقهه في الدين، فاستجاب الله تعالى دعاءه، فاجتهد في العلم وأدرك منه كثيراً حتى لقب حبر الأمة وترجمان القرآن. قال فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. كان عمره رضي الله عنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 13 سنة، ومات في الطائف 68 عن 71 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدمت له ترجمة مفصلة قبل ذلك. موضوع الحديث متعدد، المناسب للباب حكم الزكاة. غريب الحديث، معاذ هو ابن جبل الأنصاري الخزاعي، شهد العقبة الثانية وشهد بدراً وما بعدها. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن داعياً ومعلماً وقاضياً، فودعه ودعا له، وعاد إلى المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولاه عمر رضي الله عنه على الشام بعد أبي عبيدة، ثم مات من عامه في طاعون عمواس 18 عن 34 سنة رضي الله عنه. بعثه أي أرسله، وكان ذلك في ربيع الأول 10 من الهجرة. اليمن بلاد على الساحل الجنوبي من شبه جزيرة العرب، سميت اليمن بذلك لأنها عن يمين الكعبة، فقيل لها اليمن. إنك تأتي قوماً أهل كتاب، أي أصحاب كتاب نازل من الله تعالى، والقوم الجماعة. أهل كتاب هم اليهود، وكتابهم التوراة النازلة على موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى وكتابهم الإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: فادعهم، أي فاطلب منهم أن يشهدوا، أن يقروا إقراراً جازماً بقلوبهم وألسنتهم أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سوى الله، فألوهية ما سواه باطلة، وأن في ألا إله إلا الله مخففة من الثقيلة، والأصل أنه لا إله إلا الله. محمداً هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، رسول الله أي مرسله إلى الخلق كافة، فإنهم أطاعوا لك أي انقادوا لك بذلك، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعلمهم أن الله فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا عليهم 5 صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صدقة أي زكاة، سميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان المتصدق المزكي، تؤخذ أي يأخذها الإمام أو نائبه من أغنيائهم جمع غني، وهو ذو المال الكثير، والمراد هنا من يملك نصابا زكويا، ترد على فقرائهم جمع فقير، وهو من لا يجد كفايته، والضمير في أغنيائهم وفقرائهم يرجع إلى أهل اليمن لأنهم هم المخاطبون، وقيل إلى عموم المسلمين. فإياك ضمير نصب بفعل محذوف، والتقدير إياك أحذر، وكرائم أي ونفائس، وهو مفعول لفعل محذوف تقديره اجتنب كرائم، واتق أي اتخذ وقاية من دعوة المظلوم بالإنصاف وباجتناب الظلم. ودعوة المظلوم سؤاله الله تعالى أن ينتقم ممن ظلمه، والمظلوم المنقوص حقه، إما بمنعه ما يجب له أو بإلزامه ما لا يجب عليه. ومناسبة هذه الجملة لما قبلها الإشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم يتعرض به الآخذ للدعاء عليه، ليس بينها وبين الله حجاب أي مانع يمنع وصولها إلى الله تعالى أو يمنع قبولها. المعنى الإجمالي للحديث: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فبين له صلى الله عليه وسلم صفة الدعوة والحكمة الرشيدة، فأخبره أولا عن حال من سيقدم عليهم، لأن لكل أناس خطابا يلائمهم، فأخبره أنهم أهل كتاب عندهم علم وحجج يجادلون بها ليأخذ لهم الأهبة، ثم أمره أن يدعوهم بالأهم فالمهم، فأهم شيء الشهادتان لأنهما الأساس الذي لا يقوم بناء بدونه، فلا تصح العبادات إن لم يوجد الإقرار قلبا وقالبا بهما. ثم أمره إذا أطاعوه بهما أن يدعوهم إلى أهم العبادات وهي الصلوات 5 المكتوبة، ثم يبين لهم بعد التزام الصلاة فريضة الزكاة التي هي قرينة الصلاة، وهي العبادة المالية بعد العبادة البدنية، وأن القصد منها المساواة بين المسلمين، ولذا فإنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ما لهم من حق الإنصاف والعدل بعد التزامهم بأداء الزكاة، وهي ألا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات، بل يأخذ من الوسط، لأن مبنى الزكاة على المواساة، وبما أن للساعي سلطة يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية فقد حذره من الظلم، لئلا يدعو عليه المظلوم الذي تجد دعوته أبواب السماء مفتحة فتلج حتى تصل إلى الحكم العدل، فينتصف لصاحبها الذي طلب حقه منه وهو مجيب دعوة المضطرين. يؤخذ من الحديث وجوب تعلم أركان الإسلام ووجوب تعليمها لمن أسلم، ويؤخذ منه إعلام الداخل في الإسلام أن الشهادتين أول الشرائع وأوجبها على الناس. قوله: فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي فإن هذا أول ما يدعى الناس إليه وهو أهم ما يبدأ به، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأهم ما يبدأ به في الدعوة بعد الشهادتين. وهي قد فرضت، يعني الصلاة، ليلة الإسراء مشافهة من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. في هذا الحديث أن أصل دين الإسلام هو شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك كان أول ما أمره بالدعوة إليه هو هذا، وليس أصل دين الإسلام هو معرفة الله المجردة عن صرف العبادة له كما يعتقد ذلك بعض الناس. وفي الحديث: بعث البعوث والرسل إلى أطراف الدنيا من أجل تبليغ رسالة الإسلام والدعوة إلى الحق والخير. وفي الحديث: توجيه الإمام أو نائبه لمن بعثه بما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين. وفي الحديث أنه ينبغي للداعي أن يعرف أحوال المدعوين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: تأتي قوما أهل كتاب، ليعرف أحوالهم فيدعوهم بما يناسبهم. ويؤخذ من الحديث اختيار العلماء للبعث فهم الدعاة لأنهم ورثة الأنبياء، وفيه بيان حال المدعوين للدعاة قبل الانطلاق، وفيه معرفة واقع الأقوام الذين كان يرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل، وفيه إرسال الرسل الذين يفقهون كتب واتجاهات المدعوين، وفيه البدء بالتوحيد قبل كل شيء، فالتوحيد أولاً وآخراً. فيؤخذ من الحديث عناية الإمام بالدعوة إلى الله تعالى وبإرسال الدعاء، ولا يختص ذلك بالإرسال إلى القوم الكفار، بل يجب إرسال الدعاء إلى المجتمعات التي يكثر فيها الجهل والظلم وعدم التقيد بالأحكام الإسلامية حتى ولو كانوا مسلمين في الاسم والهوية. وفي الحديث وصية الإمام لمن أرسله للدعوة إلى الله، وأن ينبه من يرسله لما يجب له من الاستعداد للمهمة التي أرسله إليها، لقوله: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. في الحديث الوصية بتقديم الأهم على المهم، وهذا عام في الدعوة بأن يقدم فيها الأهم، وهي العقائد التي لا يصح إسلام العبد إلا بها، كتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتعريف ما يناقض الشهادتين. وفي الحديث أن أهم شيء ينبغي أن يدعى إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة لا تقبل من قائلها إلا أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإن قالها وهو يعبد مع الله سواه لم تنفع ولو قالها في اليوم 100,000 مرة. في الحديث أنه لا بد أن يعرف الداعي معنى لا إله إلا الله، وإلا فما الذي يدعو إليه؟ ومعنى لا إله إلا الله هو النفي والإثبات، فينبغي أن يعرف الداعي معنى لا إله إلا الله وهو النفي والإثبات، وأن يعلمها المدعوين ليمتثلوها ظاهرا وباطنا. والله تعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن العلم بمعنى لا إله إلا الله معرفة شروطها السبعة التي ذكرها أهل العلم. يؤخذ من الحديث أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله الإذعان لأمره ونهيه وتصديق خبره والإيمان بما أخبر عنه من المغيبات الماضية والآتية، وأنها حق وصدق ليست ألغازا ولا تورية ولا أمورا وهمية، وأن يبتعد المكلف عن التأويلات التي يرد بها خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يؤخذ من الحديث أن قوله: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، توطئة وتمهيد للوصية باستجماع همته في دعوته، فإن أهل الكتاب لديهم علم ولا يخاطبون كما يخاطب جهال المشركين والوثنيين. ويؤخذ من الحديث الاستعداد بالحجج والعلم لمجادلة أعداء الدين ورد شبههم الباطلة. ويؤخذ منه تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى الله تعالى، لتكون الدعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة. ويؤخذ من الحديث الدعوة إلى الله تكون بالأهم فالمهم، وأن أهم شيء هو التوحيد، لأنه الأساس الذي لا تصح العبادات بدونه، وهذا هو المراد في تقديم الدعوة أولاً إلى التوحيد والإيمان. يؤخذ من الحديث أن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية لأنها عمود الدين، وأن الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان إلا ثلاثة، مع أنه بعث معاذا بعد فرض الصوم والحج. وفي هذا نكتة أجاب عنها العلماء بأن قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هو من سورة براءة التي نزلت بعد فرض الصوم والحج قطعا، فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية. هذا مع إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها. يؤخذ من الحديث أنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى حتى يطاع في الأولى، يعني لابد أن يعرض عليهم أولا التوحيد، لا ينتقل إلى الصلاة ما لم يجيبوه إلى التوحيد. فإنهم أجابوا إلى ذلك وأطاعوا فينتقل إلى ما بعده. فيؤخذ من الحديث أن التوحيد أولا، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كيف البدء في الدعوة إلى الله تعالى، وحدد له أول عمل يقوم به وهو الدعوة إلى التوحيد. وهذا يدل على أن العقيدة أولاً لأهميتها، فهي رأس الأمر، وقد بدأ بها المرسلون كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويؤخذ من الحديث المعنى الصحيح لفقه الواقع، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حال القوم الذين سيأتيهم، وهذا يدل دلالة واضحة على معرفة الواقع، وأن الداعي إلى الله لا تثمر دعوته ولا يستقر أمره إلا بمعرفة واقعه وما يدور حوله. ولكن ينبغي معرفة أن الواقع لا يفقه إلا من خلال كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إشغال الناس واشتغالهم بقراءة المجلات والجرائد والمذكرات وتتبع الإذاعات والانتقال بين الفضائيات فضياع للوقت،
وتضييع للأمة وإهدار للجهود وإثقال للشباب المسلم فيما لا يعنيه، لأن هذا الواقع لا يدركه إلا العلماء الراسخون القائمون بأمر الله أمراً ونهياً ودعوةً وتعليماً وتربيةً وسلوكاً. ويؤخذ من الحديث أن خبر الآحاد حجة في الاعتقاد كما هو حجة في الأحكام، لأن تبليغ الإسلام يشمل تبليغ العقيدة. لذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً أن يبلغهم أولاً العقيدة، فهذا من خبر الآحاد، هذا خبر واحد، فكان معاذ مبلغاً للاعتقاد وللأحكام. وتبليغ الإسلام يشمل العقائد والأحكام، هذا ظاهر في الحديث، فالتوحيد عقيدة والصلاة والزكاة أحكام، فتخصيص التبليغ بالأحكام تخصيص دون مخصص وهو باطل. وأيضاً لأن تخصيص التبليغ بالأحكام لا يصح عقلاً ولا شرعاً، أما عقلاً فكيف تستسيغ العقول قبول حكم شرعي دون الإيمان به أولاً؟ وأما شرعاً فلأن تبليغ الأحكام الشرعية مشروط بقبول العقيدة، ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك. فالحديث حجة دامغة للذين يقولون بأن خبر الآحاد يؤخذ به في الاعتقاد، وهو صاعقة نازلة على رؤوس المنكرين لحجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. يؤخذ من الحديث أن العلماء هم الدعاة، فلقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه عالم الصحابة بالحلال والحرام، وهو إمام العلماء، وأمامهم برتوة حجر يوم القيامة، مما يدل على أن العلماء هم الدعاة، وأن الفصل بين مقامي العلم والدعوة بدعة حزبية ابتدعها أحزاب وحركات لفصل طلاب العلم المسترشدين عن علمائهم الربانيين، فضلوا وأضلوا. يؤخذ من الحديث أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع، حيث دعوا أولاً إلى الإيمان فقط، ودعوا إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الإيمان. ضعف هذا بأن الترتيب في الدعوة لا يلزم منه ولا بد الترتيب في الوجوب، بدليل أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب، وقد قدمت الصلاة في الذكر وأخرت الزكاة مع تساويهما في الخطاب للوجوب في الدنيا، ولا تتعلق المطالبة به في الدنيا إلا بعد الإسلام، وليس المراد ألا يزاد عذابهم بسببها في الآخرة. كيف وهو صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالمهم؟ وقد اختلف العلماء في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها على ثلاثة أقوال. الصحيح المختار من هذه الأقوال أن الكفار مخاطبون بها جميعها، والثاني أنهم غير مخاطبين بها جميعها، والثالث أنهم مخاطبون بالمنهي دون المأمور. فإن الكفار مطالبون بأن يوحدوا الله تبارك وتعالى وألا يشركوا به شيئا، وأما فروع الشريعة كالصلاة والزكاة فإنها لا تصح منهم حتى يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومع ذلك فهم معذبون على تركهم لهذه الفروع في الآخرة، كما مر ذلك بأدلته وفي الحديث أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أن الكافر لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهو مذهب أهل السنة. يؤخذ من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لك بذلك أنه لا يدعى للصلاة إلا من أذعن للشهادتين وقام بما تقتضيه كل واحدة منهما. ويؤخذ منه فرضية الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ويؤخذ من حصرها بخمس أنه ليس هناك فرض في الصلاة سواها. أما أن يكون هناك واجب من الصلوات فالظاهر أنها لا تنفيه، والفرق بين الفرض والواجب أن الفرض هو ما لا يتم الإسلام إلا بفعله، وأما الواجب فما يأثم تاركه وإسلامه باق على حاله، أي أن تركه لا يناقض الإسلام، كالوتر عند الحنفية وتحية المسجد عند قوم. وتحية المسجد واجبة وهو الصحيح للأمر بها وقت المنع، وكصلاة العيدين عند من يرى أنها فرض. ويجب على من أذعن للصلوات الخمس أن يأتي بها على ما شرعها الله من وقت وأعداد ركعات وتكبير وهيئات وتقدم شروط كالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وكالتطهر من النجاسات وكطهارة البقعة والثوب. قال الحافظ: كان ابتداء دخول اليهودية اليمن في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر كما ذكره ابن إسحاق مطولا في السيرة، فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية، ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على اليمن، وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها، أي عن اليمن، سيف ابن ذي يزن كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا أيضا في السيرة. ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلا إلا بنجران، وهي بين مكة واليمن، وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود. قوله: فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن دقيق العيد: في الحديث المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا، ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة. وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم، يكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائده. وقد ذكر الفقهاء أن من كان كافراً بشيء مؤمناً بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به. قال ابن العربي في شرح الترمذي: تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير ابن الله، وهذا لا يمنع كونه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك نزل في زمنه واليهود معه بالمدينة وغيرها، فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقب. والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم لا جميعهم، فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان، أي في زمن ابن العربي، كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل. قال الحافظ: قال الغزالي: أسرفت طائفة، يعني من المتكلمين، فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها، أي التي حررها المتكلمون، فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. والعلماء تكلموا عن هذا الأمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي معنى المعرفة بالله عز وجل والإيمان به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لمعاذ في بدء الدعوة أن يدعوهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وفي رواية إلى أن يعرفوا الله عز وجل. فقال العلماء: ما معنى هذا وكيف تكون الدعوة؟ المتكلمون كما هو معلوم يفرضون حتى على عوام المسلمين أن يعرفوا الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية التي حرروها هم، ومن لم يعرف ربه تبارك وتعالى بأدلتهم التي حرروها يعني المتكلمين فهو كافر. فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. قال الحافظ: قال القرطبي في شرح حديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا الشخص الذي يبغضه الله والذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمته، إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سفسطائية أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى، إلى أن قال: ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات. ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودها وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز. وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزه عن الشبيه، مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال، ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه، كما هو طريق السلف. وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي. وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن رغب عن طريق السلف فكفاه ضلالا. قال: وأفضل الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غير الشرع، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها. وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. هذا كلامه أو معناه. وعنه أنه قال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به. التقليد الذي يذمونه هو أن يكون الإنسان مؤمنا بربه تبارك وتعالى، مقرا بوجوده من غير شك ولا نظر، يعني لا بد عندهم من النظر، بمعنى أن يقيم الأدلة على وجود الرب جل وعلا. وقد جعل الله تبارك وتعالى معرفة ذلك والإيمان به فطرة فطر الناس عليها، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل إلا من وقعت عنده شبهة أو أحاطت به الشبهات، كأن تكون فطرته قد تلوثت لنشأته في بيئة فاسدة أو لتعرضه إلى شبهات مزلزلة، فحينئذ يجب عليه أن يبحث عن الدليل. أما أن يكون ذلك مفروضاً وواجباً على عموم الخلق فهذا أمر يضحك منه البله ولا يرتضيه الأطفال. فإذاً الذي يقوله إمام الحرمين هاهنا من أنه كان يفر من التقليد فركب البحر الأعظم وغاص في كل شيء نهى عنه أهل العلم، يعني اشتغاله بالجدليات وأخذه بأصول المتكلمين حتى كاد يهلك، كما قال فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف، وقال عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، أي بعلم الكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به. قال الحافظ وختم القرطبي، وأبو العباس رحمه الله ختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من الأغمار، فوجب بذل النصيحة والله يهدي من يشاء. قال الحافظ: المذموم من التقليد، يعني هم يذمون التقليد في أمور الاعتقاد ويقولون من كان مقلدا في أمور الاعتقاد يعني ولد مسلما فنشأ مسلما، لم يكفر يعني بأن يشك في وجود الرب ولم يعمل النظر من أجل إقامة الدليل العقلي، يقولون هذا الإيمان، يعنون إيمان المقلدين، هو ليس بإيمان في الحقيقة حتى ينظروا وحتى يقيموا الدليل العقلي، ويقولون إن من آمن على هذا النحو فهو مقلد، وهم لا يقولون بالتقليد في الإيمان. فيقول الحافظ: المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة، وهذا ليس منه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب اتباعه في كل ما يقول، وليس العمل فيما أمر به أو نهى عنه داخلاً تحت التقليد المذموم اتفاقاً. وأما من دون الرسول صلى الله عليه وسلم ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به، فهو المقلد المذموم، بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله وخبر رسوله فإنه يكون ممدوحاً. قال: ومن الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة، ومنهم من يتوقف على الاستدلال، فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني، فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويجب على كل من استرشده أن يرشده ويبرهن له الحق. وعلى هذا مضى السلف الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وأما من استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله وتيسيرا، فهم الذين قال الله تعالى في حقهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، الآية، وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الآية. وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم، لأنهم لو كفر آباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم، بل يجدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة، إلى أن قال وقال غيره: قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس بمستقيم، لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات. فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى في طريقة الخلف، وليس الأمر كما ظن، بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى، وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم لمراده، وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذي يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة تأويله. قال ابن السمعاني: الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع، وصح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب، وأما الفروع فلم يثبت عن أحد من السلف النهي عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه القياس، وأما من اتبع النص وقاس عليه فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك، لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي، وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم، فمن ثم تواردوا على استحباب الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام. قال بعض العلماء: المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا شك معه بوجود الله تعالى، والإيمان برسله وبما جاءوا به كيفما حصل وبأي طريق إليه يوصل ولو كان عن تقليد محض إذا سلم من التزلزل. قال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، معرفة الله تعالى وإثبات وجوده فطرة فطر الله الناس عليه. قال الحافظ: والعجب أن من اشترط إقامة الدليل على وجود الله جل وعلا من أهل الكلام، من اشترط إقامة الدليل من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه، حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها، وهذا هو محض التقليد. فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلدهم، وكفى بهذا ضلالا. يعني هم ينكرون التقليد ولا يعتبرون الذي يقلد في الإيمان مؤمنا، بل لابد عندهم من النظر. حتى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من قواعدهم التي أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهم ولم يعرف ما أخذه، وهذا محض التقليد. إذن نهاية أمر هؤلاء أنهم كفروا من قلد الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة الله والقول بإيمان من قلدهم هم، فيكفرون من قلد الرسول ويقولون بإيمان من قلدهم ويدعون أنهم ينكرون التقليد ويفرون منه، كفى بهذا ضلالا. فطريق المتكلمين مظلمة وآخرها الحسرة والندامة، فعليك بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الدعوة إلى دين الإسلام تكون بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وبالشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفي الحديث أن المرء لا يدعى إلى الصلاة إلا إذا حقق الشهادتين وعمل بهما وقالهما. وفيه أن مجرد التلفظ بالشهادتين يكون دخولا في دين الإسلام. وفيه أن الواجب خمس صلوات في اليوم والليل، وأن ما زاد على ذلك كصلاة الوتر أو سنة الفجر أو غيرها فليس واجبا. وقد أخذ من هذا الحديث عدم وجوب صلاة العيد والكسوف ونحوهم، لأنه قال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات، فيفهم منه أنه لم يفرض عليهم غيره، لكن قوله في كل يوم وليلة يضعف هذا الاستدلال، فإن هذا المفروض يعني من الخمس الصلوات هو في اليوم والليلة لا في غيرهما. في الحديث بيان أن الزكاة من الفرائض وأنها من الواجبات، وأن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء، واختلف الفقهاء في المراد بالأغنياء، فحددته طائفة بدنانير معينة، وذكر آخرون بأن المراد بالغني من يستكفي بنفسه في معيشته ومؤونته عن غيره. القول الثالث أن الغني هو من ملك نصابا، هذا هو قول الجمهور وهو الأظهر، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أن الزكاة لا يدعى إليها ولا تطلب إلا ممن أذعن للصلاة وعمل بها. وجاءت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مرتبة للزكاة على الصلاة، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الزكاة مبينة، بيانتها السنة، وهي في النقدين وما عمل منهما كالحلي بواقع ربع العشر ويلحق بذلك عروض التجارة، وفيما أخرجت الأرض من الثمار المقتاتة المدخرة بواقع العشر إذا سقيت بماء السماء وبواقع نصف العشر إذا سقيت بالآلات، وفي بهيمة الأنعام. فهذه ثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة وقد بيانتها السنة. الصدقة المعينة من الشارع تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، يعني الزكاة المفروض، وكل من أخذت منه الزكاة فهو غني فلا يعطى منها، هذا قول جمهور العلماء لظاهر الأدلة، ومن هذا الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال قوم: إن ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة لمن يكون ما عنده لا يفي بحاجته، وهو ما يسمى بالمسكين الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولعل هذا الأخير هو الأرجح، وذلك يكون بالنظر إلى حال من وجبت عليه زكاة قليلة وكان ماله المزكى لا يفي بحاجته، فينظرون إلى أن ما يكون عنده لا يفي بحاجته فيعطى حينئذ من الزكاة، وإن كان قد أخرج هو زكاة ولكن المال الذي زكي عنده لا يفي بحاجته. هل الضمير في أغنيائهم وفقرائهم يعود على كل جماعة بعينها أو يعود على عموم المسلمين؟ من قال إن الضمير يعود على عموم المسلمين أجاز نقل الزكاة، فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لو كان الضمير يعود على عموم المسلمين فحينئذ يجوز نقل الزكاة، ومن قال إن الضمير يعود على أهل بلدة بعينها منع من نقل الزكاة إلا بعد استغناء فقراء ذلك البلد. سيأتي نوع تفصيل لهذا إن شاء الله جل وعلا. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، أن كريمة المال ممنوعة في الصدقة إلا أن يشاء المتصدق المعطي، وكريمة المال هي التي يحرزها صاحب المال وينظر إليها نظرة إعجاب، وهي الفاخرة من ماله كالحلوبة والحامل وفحل الغنم وما أشبه ذلك. يؤخذ من الحديث أن الوتر ليس بواجب، لأنه لم يذكر إلا خمس صلوات في كل يوم وليل، فإن قيل لم يذكر أيضاً العيدين ونحوهما من الصلوات الواجبة، فلماذا قلتم إن الوتر ليس بواجب وتوجبون صلاة العيدين؟ قيل: الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات هو ما يتعلق بالرواتب، الصلوات الراتبة التي تتكرر في اليوم والليلة، أما صلاة العيدين فهذه عارضة ولو كان الوتر واجبا لذكره، لأنه راتب في كل ليلة. فالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الصلوات هذا الصلوات الراتبة. لو كان الوتر واجبا وهو راتب أيضا في كل ليلة لذكره، لذلك قال العلماء عدا الأحناف إن الوتر ليس بواجب، فلا يقال لماذا لم يجب يعني بهذا الدليل ومع ذلك أوجبتم صلاة العيدين، لأنها عارضة ليست في كل يوم وليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الصلوات الراتبة. فلما لم يذكر الوتر وهو من الرواتب أيضا في كل ليلة دل على أنه غير واجب. يؤخذ من الحديث وجوب العدل، ولا يأخذ الساعي يعني الذي يحصل الزكاة إلا الوسط من الأموال، وأن يخشى الساعي من ظلم الناس، فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه الذي لا يرده الله تعالى، لأنه طلب للعدل والحكم من أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. في الحديث دلالة على فداحة الظلم، وفيه مشروعية بعث الإمام السعاه لجبي الزكاة، وأن الذمة تبرأ بدفعها للإمام أو سعاته. في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر كما مر، وفي الحديث دليل على جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية براء، لأنه قال ترد على فقرائه، وهذا مصرف واحد من مصارف الزكاة. قوله على فقرائهم استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، والصحيح جواز نقلها لا سيما مع المصلحة بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلد المال، أو أن تكون إعانة على جهاد أو علم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، والمشهور من مذهبه القول الأول بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. مما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، فقد وردت مخاطبتهم بالصلاة ولا يختص بهم الحكم قطعاً، بل يشمل عموم المسلمين كما في حديث معاذ. قوله صلى الله عليه وسلم ترد على فقرائهم استدل به على أن الزكاة يحرم نقلها من بلد المال، وعلى أنه يجب على الإنسان أن يصرف الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، لقوله على فقرائهم ولم يقل على الفقراء. وقد مر أن الراجح بضد هذا وأن هذا مما يضعف. قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فيه دليل على أن الإمام ونوابه يرجع إليهم أخذ الزكاة، وقد ذكر الفقهاء أن هذا الحكم هو في الأموال الظاهرة دون الأموال الخفية، وقد يختلف المال ظهورا وخفاء بين زمن وآخر. قوله صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم فيه أن المصدق الذي يأخذ الصدقة والزكاة لا يأخذ من أحسن الأموال، وإنما يأخذ من أواسطها. وقوله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فيه إشارة إلى أن المصدق الذي يأخذ الصدقة إذا أخذ أكثر من الواجب فإنه قد ظلم بذلك. في الحديث التحذير من الظلم والتحذير من دعوة المظلوم، وبيان عظم مكانة دعوة المظلوم عند الله عز وجل، وأنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإن قيل الداعي من غير المظلومين قد تكفل الله عز وجل بإجابة دعائه، كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقيل في الأمرين إن دعوة المظلوم تصل إلى الله مباشرة بخلاف دعوة غيره، ونوقش هذا بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الطائفة: المراد أن المظلوم يستجاب له بمثل ما دعا، أي على ظالمه، بخلاف غيره من الذين يدعون الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد يستجيب لهم ويصرف عنهم من السوء مثل ما دعوا، وقد يدخره لهم ثوابا خاصا عنده جل وعلا. وأما المظلوم فإن الله تعالى يستجيب له في ظالمه. فقالوا هذا معنى، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يؤخذ من قوله: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أن الظلم موجب لاستجابة دعوة صاحبه ولو كان فاجرا أو كافرا. وقد جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تخرق الحجب، فينبغي للمسلم أن يتجنبها، أن يتجنب الظلم ليتجنب دعوة المظلوم، وأن لا يكون متسببا في دعوة المظلوم عليه، لأنه إذا فعل ذلك فقد أساء إلى نفسه واستوجب غضب ربه. وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة، وهو حديث متفق عليه. قوله: وإياك وكرائم أمواله. إذا كان أخذ كرائم الأموال في الزكاة محرما، فإن في ذلك دليلا على بطلان ما يزعمه أهل الاشتراكية من أخذ بعض الأموال الزائدة عن حاجة صاحبها. والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهو في الصحيحين. يؤخذ من الحديث أن الزكاة مصرفها هو بيت مال المسلمين، قابضها ومتوليها والناظر فيها هو إمام المسلمين، فلا يجوز أن توزع من دون إذنه، فمن فعل ذلك ضمن، أي بأن يضمنها لبيت مال المسلمين، إلا الزكاة السرية، أي زكاة المال السري الخفي، وهي النقود التي لا يعلمها أحد. لكن إذا كانت مودعة في الشركات التجارية وغيرها، فإن الزكاة فيها تلزم لبيت مال المسلمين، لأنها خرجت من السر إلى العلن، فكانت كسائر الزكوات. هذا إذا كان في الدولة بيت مال تحصل فيه الزكوات من قبل إمام المسلمين، وإلا فإنه يجب على المسلم عند فقدان ذلك أن يخرج زكاة ماله. في الحديث أن مراتب الدعوة كما يلي: المرتبة الأولى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ذلك أساس الدين الذي لا تصح العبادات إلا به. المرتبة الثانية الدعوة إلى الصلوات الخمس، لأنها أوكد العبادات البدنية. المرتبة الثالثة الدعوة إلى الزكاة، لأنها أوكد العبادات المالية. في الحديث أن الشهادة لله تعالى بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أفرض الفرائض، وفيه جواز دعوة المظلوم على ظالمه بمثل مظلمته، وفيه استجابة الله تعالى دعوة المظلوم على ظالمه، لأنها من كمال عدل الله جل وعلا. وفي الحديث إثبات صفة العلم وصفة القدرة وصفة السمع لله جل وعلا، لأنها من لوازم استجابة الدعوة. في الحديث بيان حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرشاد الدعاة عند توجيهه. وفي الحديث بيان فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث كان أهلا لهذه المهمة العظيمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم ليس بينها وبين الله حجاب. قال الحافظ: أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها، والمراد أنها مقبولة إن كان عاصيا، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإسناده حسن. قال الطيبي: قوله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم تذييل لاشتماله على الظلم الخاص من أخذ الكرائم وعلى غيره، وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء، كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب. قال ابن العربي: إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يقول تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فهذا المطلق أمن يجيب المضطر إذا دعاه مقيد بقوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لم يقع في هذا الحديث كما مر ذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر. قال الكرماني: اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر. يبقى هنا أمر يتعلق باعتراض قد يعترضه بعض الزائغين على تعريف الزكاة. الزكاة هي الحق المفروض في المال المعين من الشارع الواجب إعطاؤه عند تعلق الوجوب. معناها يشمل، أي معنى الزكاة يشمل شيئين: النماء الذي هو الزيادة، والطهرة التي هي التطهير من دنس المعاصي. الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ويقول: قد أفلح من زكاها، أي طهرها من المعاصي، وقد خاب من دساها، أي دنسها بالمعاصي. فالزكاة بمعنى النماء اعترض عليه بقول القائل: إني حينما يكون عندي 100,000 جنيه مثلا فأتصدق منها 2,500 فإنها تكون قد نقصت، فكيف يقال إنها بمعنى النماء؟ الجواب: إن إخبار الشارع صلى الله عليه وسلم بأمر لا يتخلف إلا عند تخلف سببه أو وجود مانع من موانعه. إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لا يتخلف إلا عند تخلف سببه أو وجود مانع من موانعه. لا شك أن الصدقة سبب في زيادة المال إذا كانت على الوجه المطلوب شرعاً، فالله تعالى قد أمرنا بالإنفاق إنفاقاً باعتدال، ونهانا عن التبذير، فإن نحن أنفقنا على الوجه المشروع قاصدين بذلك وجه الله عز وجل فإننا نكون قد عملنا السبب الذي به يزيد المال حساً ومعنى، وإن نحن منعنا ذلك فإنا نكون قد عملنا السبب الذي يوجب التلف ونقص المال. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. الحديث أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. فأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ما نقص مال عبد من صدقة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المال المتصدق به يجعل الله فيه البركة فينمو ويزيد، وأن المال الذي لا يؤدى زكاته يوجب الله فيه المحق ويسلط عليه الآفات ويسلط على صاحبه المصائب التي تجتاح ماله. نسأل الله العفو والعافية. هذا في الزيادة الدنيوية. أما في الزيادة الأخروية فقد أخبر عنها الشارع أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذا لفظ البخاري. وقد تبين من هذا أن معنى النماء الذي دل عليه اسم الزكاة حاصل فيها إذا كان صاحبها قد أنفق على الوجه المشروع مبتغياً بذلك وجه الله جل وعلا. أما كونها طهرة فهو يلاحظ من جهتين: من جهة تطهيرها للمال الباقي بعد الزكاة فيبقى حلالاً طيباً نقياً، ومن ناحية أخرى فهي تطهر معطيها، تطهره من رذيلة البخل التي ذم الله بها أقواماً، وتجعله في صفوف الباذلين المتصدقين لله رب العالمين. وقد اتضح بما ذكر ما يتعلق باسم الزكاة من المعاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.